الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، توفي سنة 852 في كتابه بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، هو يتكلم عن الأحاديث الأحكام. ووقفنا عند حديث قال عن أبي أمامة الباهلي. وقبل ذلك أيها الإخوة، الحديث الأول والحديث الثاني، ذكر في الحديث الأول أنه رواه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وقلنا الحافظ ابن حجر إذا ذكر عن أهل السنن صحح أو ضعف الحديث، وننقل تصحيح الألباني بمشيئة الله على هذه الأحاديث. فالحديث الأول الذي ذكرناه صححه الألباني، حكم عليه الألباني بالصحة بأنه صحيح. والحديث الثاني وهو حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي قال أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، هذا أيضا صححه الألباني. فالحديث الأول والحديث الثاني حكم عليه الألباني بالصحة، وأما الحديث الثالث فبمشيئة الله نتكلم في هذا المجلس عنه. تفضل يا شيخ.
قال حكم الماء إذا لاقته
لا نجس. عن أبي أمامة،
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
نعم، هذا الحديث الأول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والحديث الذي يليه قال وللبيهقي، يعني في رواية، ذكر الحافظ أنه رواه ابن ماجه، وذكر أن ضعفه من؟ أبو حاتم. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث أبو أمامة، حكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف فضعفه الألباني، حكم عليه بالضعف. وفي هذين الحديثين حكم الماء إذا لاقته نجاسة، سيأتي معنا في الشرح. عن أبي أمامة الباهلي، وهو أبو أمامة صدي، اسمه الصدي، صدي ابن عجلان الباهلي، مشهور بكنيته أبو أمامة، سكن الشام ومات بها سنة 81، وقيل سنة 86. فقوله ضعفه أبو حاتم، ضعفه أبو حاتم، هذا التضعيف نقله ابنه في العلل، فقال قال أبي، يعني ابن أبي حاتم، قال عن والده أبو حاتم، قال أبي يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل. وقوله للبيهقي، يعني هذا الحديث الرابع، والحافظ أن، والظاهر أن الحافظ أورد رواية البيهقي لتفسير حرف العطف في حديث ابن ماجه، وأن المراد أن إحدى هذه الأوصاف فتكون الواو بمعنى أو. واضح أيها الإخوة، الحروف العربية لها معاني، فالواو تأتي بمعنى أو، إما كذا أو كذا. فقوله إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، الواو هذه معناها أو، إما الطعم أو الريح أو اللون. واضح؟ فلذلك الرواية التي تليها فيها ماذا؟ أو، إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. فهنا أورد رواية البيهقي، ما السبب في ذلك؟ ليبين أن معنى الواو أو، من حديث أبي أمامة من طريق آخر. وهكذا روايات الأحاديث يبين بعضها بعضا. وهذا الحديث أيها الإخوة، وإن ضعفه أهل العلم، لكن أجمع المسلمون والإجماع دليل على أن الماء لا ينجسه شيء إلا أن تغير أحد أوصافه الثلاث. فهذا الحديث أصل حديث أبي أمامة، يعني أصله يقال صحيح كما تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والتضعيف المذكور متجه إلى هذه الزيادة وهذا الاستثناء إلا ما غلب. واضح؟ يعني إن الماء لا ينجسه شيء، هذا مر معنا، هذه الرواية من حديث أبي سعيد الخدري بئر بضاعة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا ينجس شيء. هذه الأصل ثابت. طيب الزيادة من حديث أبي أمامة هذه لا تصح، فيقال هذا الحديث أصله، يعني هذا إن الماء لا ينجس شيء ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري، لكن الزيادة ما تغير الطعم أو الريح أو اللون هذه لا تصح. فهذا الحديث أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إن وقعت فيه نجاسة فتغيرت له طعما، يعني غيرت له طعما، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. كذا نقله البيهقي وابن هبيرة وغيرهما رحمهم الله أجمعين. واضح الإجماع؟ إنسان قال هذا ماء كثير لكن تغير الطعم أو اللون أو الريح، ماذا نقول؟ هل الماء لا يصح الوضوء منه؟ ماء كثير تغير الطعم واللون والرائحة، قال لك الطعم متغير أو اللون تغير، الماء أو الرائحة، في تفصيل، إيش تقول شيخ محمد؟ قال لك أتاك شخص قال لك الماء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، هل يصح الوضوء أو لا؟ شيخ حجرف، لا تغير. أحسنت، هذا هو شيخ عبد الله كتب تقولها. نقول هل تغير بنجس أم بطاهر؟ تغير اللون بشيء طاهر، صدى شيء طاهر، يعني شاهي كب فيه، يعني تغير اللون قال طاهر، نقول يصح الوضوء. واضح؟ قال لك تغير بنجس، هنا إيش؟ لا يصح الوضوء منه سواء قليل أو كثير، هذا بالإجماع. إذا تغير الطعم واللون والرائحة بالإجماع بنجاسة لا يصح. طيب إذا تغير بطاهر يصح. فنفرق بين الطاهر والنجس في تغير لون الماء. فإذا جمعنا حديث أبي أمامة الذي عضد الإجماع مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماء الطهور لا ينجس شيء، استفدنا أن الماء قسمان لا ثالث لهما، إما طهور وإما نجس، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمهم الله أو رحم الله الجميع. فالطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، فالباقي على خلقته حقيقة كما البئر، كماء البئر وماء البحر ونحو ذلك، والباقي على خلقته حكما هو الذي تغير بشيء لا يسلبه الطهورية، كأن يتغير بما يشق صون الماء عنه كورق الشجر والتراب والطحالب الآن ونحوهما مما يعني تلقيه الريح أو السيول من الأشياء الطاهرة في الماء، فهذا طهور ما دام اسم الماء باقيا. فإن تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسما آخر كاللبن والمرق والتمر ونحوها لم يكن طهورا لأنه ليس بماء. واضح؟ هناك من أهل العلم من يقسم الماء إلى ثلاثة: طاهر وطهور ونجس، قسمة للماء. قالوا الطاهر يعني لو وقع على ثوبك طاهر صح الصلاة لأنه لا ليس بنجس وتزيل به النجاسة، طاهر الماء لكن لا يصح الوضوء منه. قالوا هذا طاهر مثل ماء الشاهي، ماء الورد، ماء يعني يكون سائل لكن ليس، ما قالوا هذا طاهر. وهناك الماء النجس الذي لاقته النجاسة وتغيرت أحد أوصاف الثلاث، هذا إذا وقع على ثوبك فالثوب يكون نجس لا بد من غسله ولا يزيل النجاسة لأنه نجس. واضح؟ وماء طهور يصح الوضوء منه. قال أهل العلم لماذا نذكر الطاهر هذا؟ هذا ليس بماء، أنه أضيف إلى اسمه اسم آخر، ماء ورد، ماء شاهي، أو تغير الاسم شاهي أو غيره. قالوا هذا لا نعده من أقسام الماء، نقول طهور ونجس، وهذا هو الصحيح الذي ذكره العلماء. والنجس هو ما تغير بنجاسة كما مر معنا، سواء كان التغير كثيرا أم قليلا، وسواء كان بممازجة أم بغير ممازجة. فإن أصابته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فهو طهور لعدم الدليل الدال على نجاسته. قال أنا رأيت في الماء نجاسة، نقول هل الماء تغيرت أحد أوصافه الثلاث؟ قال لا، نقول إذن الماء إيش؟ طهور. واضح؟ قال الماء كثير لكن النجاسة قليلة وغيرت، نقول إذن الماء إيش؟ نجس. اقرأ الحديث الذي يليه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال
عنهما
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن قزيمة والحاكم وابن حبان.
نعم، قلنا أن الحافظ رحمه الله إذا ذكر غير أهل السنن، إذا ذكر أهل السنن بين حكم الحديث، وإذا ذكر غير الأعداد الذي ذكر يبين يعني من صححه أو من أخرج غيرهم سماه باسمه. فهنا في هذا الحديث أيها الإخوة، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح، صححه الألباني، حكم عليه الألباني بالصحة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، من راوي الحديث؟ قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي المدني الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيرا مع أبيه، مع أبيه عمر رضي الله عنه، وأول مشاهده الخندق لأنه كان قبلها صغيرا، كان من أوعية العلم. قال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم، وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه، وكل ما يفعله بنفسه له عناية بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله. توفي في مكة 73 رضي الله عنه. كم سنة ينشر هذا العلم؟ بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، سنوات طوال، وهو يعلم ويدرس صابرا. مرت به فتن لكن لم يخض بهذه الفتن. لو تأملنا في التاريخ لوجدناه أدرك فتن رضي الله عنه، لكن تقرأ في هذه الفتنة لا تجد ابن عمر، أين تجده؟ في تعليم الناس، متمسكا بالسنة، اعتزال هذه الفتنة. فبقي له هذه الثمرة وذهب من خاض في هذه الفتن، فلم يخض معهم مع الخائضين من التابعين، و يعني من أدركوه وخاضوا وجاءوا له، كان حريص التحري والتمسك بالسنة رضي الله عنه. ففي هذا الحديث الذي رواه ابن عمر قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. فقوله إذا كان الماء قلتين، قلتين تثنية قلة، الواحدة قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، ويطلق عليها الحب، الحب بضم الحاء، سميت بذلك لأنها تقل أي تحمل، وهي قلال هجر معروفة عند الصحابة وعند العرب مستفيضة، وأما تقييدها في بعض الروايات بقلال هجر فلم يثبت، لأنه من أفراد مغيرة ابن سقلاب عن محمد بن إسحاق، وهو منكر الحديث. وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، فقوله قلال هجر لم يثبت. طيب، هذه القلة لو قلنا في ميزاننا الآن، يعني لأن القلال تختلف، قال ابن جرير فقيه الحرم المكي وإمام الحجاز في عصري: رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعي: الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا. طيب، القربة كم؟ قال: 100 رطل، والرطل 408 جرامات. هذه دائما يقولون الرطل العراقي والرطل الشامي وكذا وكذا، هذه أيها الإخوة ميزان وأحجام وقياس، كانت تعرف عندهم لكل بلد قياس، واضح؟ يعني يقال بالمقدار كذا، هذا يتعارف عليه الزمان، يعني كانت المسافات بإيش تعرف؟ بالأيام والأسابيع والشهور والسنوات. فتجد في الأحاديث مسيرة شهر، يعني بعد مسيرة شهر. الآن ما يقولون مسيرة، إلى وقت قريب كانوا يقولون مسيرة الأيام والشهور والسنوات، الآن يقولونها بإيش؟ بالكيلو، وهو متعارف عليه دوليا، وهذا أضبط، يعني عرف أصبح دوليا. فيكون مقدار القلة الواحدة 102 كيلو، 102 كيلو، ومقدار القلتين هو ضابط الماء الكثير، وما كان أقل هو الماء القليل، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه عمل بالنص. وأما العمل بالتحديد بالظن والراجح فهو ضعيف، لأن الطهور من أصل الدين، فلا بد من دليل من كتاب أو سنة. لم يحمل الخبث، يعني وهو النجس، ومعنى لم يحمل الخبث يعني لم يقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه فلا تؤثر فيه، واضح؟ يقول إذا كان الماء قلتين، يعني كثير 102 كيلو، يدفع النجاسة، يعني النجاسة القليلة هذه إيش؟ لا تؤثر فيه. وفي رواية لم ينجس، وهي عند الحاكم بلفظ لم ينجس، وعن أبي داود في رواية فإنه لا ينجس، ولا ينجس ولا يحمل الخبث، يعني أنه يضعف عن حمل الخبث فلا يحتمل وقوع فيه. واضح؟ هذا الحديث هنا منطوق ومفهوم عند الأصوليين، يسمون منطوق ومفهوم، فهذا دائما يأتون إذا ذكروا المنطوق والمفهوم يأتون بهذا الحديث شاهدا ودليلا. واضح؟ منطوق يعني إيش؟ ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر الحديث، هذا يسمى إيش؟ منطوق. مفهوم يعني إيش؟ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت فهمت من الحديث هذا يسمى مفهوما. مثال ذلك إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا بلغ هذا المقدار فلا يحمل الخبث، يعني النجاسة إذا لاقت لا يكون نجسا. ماذا تفهم منه؟ إذا دون القلتين إيش حمل الخبث. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دون القلتين يحمل الخبث؟ لم يقل، صح؟ هذا يسمى إيش الذي مفهوم؟ هذا يسمى مفهوم، واضح؟ هذا معنى المنطوق والمفهوم أيها الإخوة. فهذا الحديث بمنطوقه دليل على أن الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير، وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح لما تقدم من نقل الإجماع على أن الماء إذا تغيرت النجاسة إذا غيرته النجاسة نجس مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا. منطوق الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يقال إيش؟ مر معنى أن الماء قليل أو كثير بالإجماع إذا تغيرت أحد أوصافه فهو إيش؟ نجس. طيب الحديث هذا منطوقه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقول لا، يقصد به أنه إذا كان كثير ولاقته النجاسة فغالبا أنه لا تغير أحد أوصافه الثلاث فلا يحمل النجس، يعني لا يتغير غالبا، هذا هو الذي يقصد به. طيب لو تغير نجس بالإجماع، لا يراد بهذا الحديث أنه لو تغير لا يكون نجسا، واضح أيها الإخوة؟ ودل الحديث بمفهومه، يعني يفهم منه على أن القلتين وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقة، يعني قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أنت فهمت منه إذا دون القلتين حمل الخبث. ها؟ نعم، تغير أو لم تغير، أحسنت، يفهم منه هكذا. لكن الصحيح لا، الأصل إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث سواء أقل من القلتين أم أكثر، سواء. لكن يقال أنه إذا دون القلتين غالبا إيه؟ يتغير، واضح؟ يقال عن هذا الحديث. هذا ولدك. ودل الحديث بمفهومه على أن القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة سواء أتغير أم لم يتغير، هذا يفهم مفهومه، وهذا الحكم هو المخالف لحكم المنطوق، لكنه لا يؤخذ على عمومه لأنه لا يشترط أن يكون حكم المفهوم مخالفا للمنطوق من كل وجه، بل تكفي المخالفة ولو في صورة واحدة من صور العموم، وهذا معنى قولهم المفهوم لا عموم له. وعلى هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، فما تغير فحكمه تقدم معنا، وما كان أقل من القلتين ولم يتغير فظاهر حديث أبي سعيد المتقدم الماء طهور لا ينجس شيء أنه طهور، واضح؟ حديث أبو سعيد نص إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني الأصل فيه إيش؟ الطهارة. فإذا تغير قليلا أو كثيرا بأحد الأوصاف الثلاث بالإجماع أنه إيش؟ نجس. طيب كثرة الماء وقلته إذا أكثر إذا قلتين فأكثر قالوا غالبا إذا لاقته النجاسة لا تؤثر فيه. طيب إذا لاقته أكثر من القلتين فتغيرت أوصافه نجس. إذا دون القلتين بمجرد الملاقاة فيه خلاف، والصحيح أنه إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاث فهو إيش؟ فهو طاهر، وإذا تغير أحد أوصافه الثلاث فهو نجس. هذا هو معنى مفهوم منطوق الحديث هذا، وهذا عليه خلاف أهل العلم أيها الإخوة في هذه المسألة، أنه ما دون القلتين يستفاد من حديث القلتين فيكون محل نظر وتأمل فيحتاج إلى عناية لئلا يتساهل به، لأنه مظن التأثر بالنجاسة، فما ظهرت فيه النجاسة بتغير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، أو كان مظنة التأثر كما في حديث ولوغ الكلب سيأتي معنا إن شاء الله، وإن كان لا يتأثر لكثرة أو لعدم ظهور النجاسة فيه، وإن كان قليلا فهو طهور. وهذا قول الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه، والظاهرية وجمع من السلف والخلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح الذي رجحه عبد الله الفوزان من حيث الدليل، لأن المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة. عندنا حديث منطوق، حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء أصل. طيب هذه مفهوم الحديث، هذا مفهوم يفهم منها أن دون القلتين، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم دون القلتين ينجس؟ لم يقل، لكن فهمنا أنه دون القلتين إيش ينجس. فهذا المفهوم لا، إذا تعارض مع المنطوق الصريح يقدم المنطوق الصريح، وهذه قاعدة أيها الإخوة، واضح؟ المنطوق الصريح يقدم على المفهوم الصحيح، منطوق صريح صحيح أن الأصل في الماء طهور، لاقته النجاسة ولم تغير له لون أو رائحة أو طعم فهو طهور، الأصل فيه، هذا منطوق صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المفهوم أن دون القلتين، هذا مفهوم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم المنطوق الصريح الصحيح على المفهوم، مفهوم هذا الحديث. وهناك من أهل العلم من قال أن دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، ولكن الصحيح ما ذكرنا، وإجماع أهل العلم على أن الماء إيش إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة فهو إيش نجس. فهذا الحديث أيها الإخوة على أن سؤر الدواب والسباع لا يخلو في الغالب من نجاسة، لأن المعتاد من السباع إذا وردت الماء أن تخوض فيه وتبول فيه، وقد لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجيعها. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حديث له قصة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يأتون ويرون هذه المياه، سئل عليه الصلاة والسلام قصة هذا الحديث، والحافظ ذكر الشاهد واختصر هذا، سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، ماء الفلاح سميها بالخبرة، وتأتي هذه الدواب وتتبول فيه وتولغ فيه، هل يجوز لنا أن نتوضأ من هذا الماء؟ فقال لهم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني إذا الماء كثير غالبا أنه النجاسة لا تؤثر فيه، هذا هو مقصده عليه الصلاة والسلام لجمع بين الأحاديث. وإذا دون القلتين غالبا أنه تؤثر فيه، لكن إن لم يتغير أوصاف الثلاث فيجوز لك أن تتوضأ منه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإياكم.